أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: لو كانت الامرأة خليتان فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت، الإرضاع أو غيره من الأعمال التي تنافي حق الزوج في الاستمتاع، ثم تزوجت، قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المنافاة والمعارضة فيما بين الحقين، لا للأسبقية الزمنية بل للنقطة اللي أشرنا لها، لأن الأسبقية الزمنية لا تكون نقطة للتقديم، ولا لنقطة مثلا الأهمية وإلى آخره، ولا أنه حينئذ حقان حينئذ متساويان من حيث الملاك، فيصار إلى حين التخيير كما ذكره المحقق الأصفهاني. على كل حال، قال: قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة، بل هذا إذا كانت المنافاة فيما بين حق المستأجر وأصل الوطئ في البيع، يعني أصل الاستمتاع. ربما يكون حينئذ المنافاة بين الوطئ وبين صفة من صفات حينئذ حق المستأجر في البيع، مثل شو؟ من قبيل ما لو كان وطئ المرأة يعني بده يستمتع، وطئها كان يوجب لرداءة وعدم جودة مثلا اللبن في البيت، وإذا بالتالي حينئذ خلنا نفترض حتى مش مضر بصحة الولد، وإنما ما بيعطي غذاء الولد، يعني بالتعبير العام يمصل مثلا اللبن في البيت، وبالتالي حينئذ سوف لا يكون لبنا مغذيا. ف حينئذ حتى هذا المقدار، حتى إذا كان وطيه لها مضر بالولد منع منه في البيت، مضر بالولد من الناحية مثلا المقص من الأدوار، المولود بالنهار وهو مثلا بالليل، يعني ما في منافاة بين الحقين، وإنما وطئها بالليل يوجب شيء اسمه مصل لبنها في النهار في البيت، وعدم جودة اللبن بحيث لا يكون مفيدا ومغذيا ونافعا بالنسبة للمولود في البين، حتى هذا المقدار حينئذ يمنع منه، لأن المنافاة ربما كانت بين ممارسة الحق وأصل حينئذ حق المستأجر، وبين ممارسة الحق وصفة من تلك الصفات، لأنه لما استأجر تلك المرضعة للإرضاع حينئذ بصفات معينة في اللبن ومدرشو بجودته وسخونته ومدرشو من آخره. هذا حاصل المسألة التاسعة وقد تقدمت. المسألة العاشرة: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرع، قنة كانت أو قنة، قنة هي يعني الأمل قنة، أو مدبرة أو أم ولد. وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل وكذا المشروط، كما لا يجوز في المبعضة، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها. هذه حاصل المسألة العاشرة، اللي هي مش مورد ابتلاء ولكنه بالتالي لها نكاتها الفقهية والتطبيقية. حاصل شرح المسألة انه في كم تعبير بسرعة نشير عليهم: يجوز للمولى اجبار امتع الارضاع اجارة او تبرعا او حتى مثلا جعالة في البيت، بس على كل حال الاجارة مش هي اللي تتقضاها، سوف يتقضاها السيد، وتبرعا واضح، حتى جعالة تكون قنة كانت الأمة، يعني كانت، وهذا تعبير القنة اللي مر معكم، يعني كانت متشبثة بالرقية، يعني مثلا هي وأمها وبيها وجدها إما بها المعنى أو أنه ما فيها جهة حينئذ للحرية في البيان. ما تقولوا عبد قن بها المعنى، وهو من كان حينئذ خالصا لوجه الرقية والعبودية، ما فيه شائبة الحرية من جهة المتأصل حينئذ فيها بالبحر. أو مدبرة، مدبرة اللي قال لها مثلا سيدها ومولاها أنت حرة دبر وفاة في البحر. أو أم ولد، لأنه طيب شو الفرق هود بيناتهم؟ لأنه بالنسبة للمدبرة ما في بيع بعد ما أنه أوصى قال أنت حرة دبر وفاة في البحر، ما في بيع في البحر، واضح. بخلاف القن في بيع ويأجرها ويهبها ويعيرها مثلا للغير مثلا لخدمات وكذا. وهكذا بالنسبة لأم الولد، لأنه مجرد ما صارت أم ولد، لأنه أم ولد بده يكون الولد حر، لأنه إذا كان عبد يعني كما لو كنت أعطيت لولد أعطيت لعبد أو تزوجت من عبد في البين فأولدت أيضا عبدا، فهم لا يصطلح عليه بأم الولد. أم الولد اللي وطأها حر فحينئذ أولدت منه حرا، لأنه يتبع أشرف المقدمتين أو أشرف الأبوين في البين. فبالتالي تشبثت بالحرية ولا يجوز حينئذ بيعها في البين بوجه من الوجوه. حتى بالنسبة للمنكل بها، في عنا ينكل بها اللي ما بيجوز بيعها، بل في عنا ببعض اسمه الأماكن دعوة الإجماع على الإجبار على مثلا عطقها وتحريرها في البيع. في المكاتبة المطلقة اللي اشترت نفسها من سيدها في البيع، واضح. وبالتالي سلطنة السيد على تلك الأمة حينئذ انتفت في البيع. وهذه المكاتبة على قسمين، مرة مطلقة ومرة شو مشروط. مطلقة انه مثلا بألف درهم، واضح، بمقدار ما انت بتعطي، بمقدار ما يتحرر منك. مثلا اعطيتيني 500 درهم فتحرر منك شو النص، الفؤان التحتيني بيتفقوا مش مشكلة، بيكفي انه النص ولو على نحو الكسر المشاع مش مشكلة، واضح. بمقدار ما أعطت، بمقدار ما أساعت وأتت بمالين، بمقدار ما يتحرر في البحر. بس هو بمجرد ما تمت المكاتبة بينها وبين سيدها في البيت، حينئذ تعلقت وتشبثت بالحرية، وفقط وفقط بقي أن تسعى في أداء حينئذ الثمن الذي اشترت به نفسها في البيت. وبالتالي كانت مطلقة، بقد ما بيعطيها قد ما بتعطي قد ما بيتحرر حينئذ منها. المشروطة نفس حينئذ المطلقة، بس يشترط أنه لا يتحرر منك جزء لحتى تدفعي لي 999 درهم دفعتي لي، ما فيش، ما بيتحرر منك شيء لحتى تكمليهم على الألف في البين حينئذ شو، لحتى يخلص من شو، من مشكلة أن تتبعض في البين. يعني مثلا تعطيني 999 درهم ما بيتحرر منك شيء، بشرط أنه ما بيتحرر منك شيء حتى تدفعي لي وتسعي لي بالمبلغ كاملا في البحر. هذا بالنسبة له. المباعدة واضح، كانت مثلا خنفرد له ولغيره مثلا في البحر، واضح، كانت له أو لغيره، والغير مثلا أعتق مثلا النصف المشاع له، فبقي النصف الأول لي ذاك السيد في البين. هيدي اللي تكون حينئذ مبعضة، بعضها حينئذ على العبودية والتقية، والبعض الآخر على حتى بالمبعضة بيجي بالمكاتبة المطلقة في البين، لأنه مثلا كاتبت وأدت المكاتبة المطلقة اللي أدت بعض الثمن في البين، تصبح حينئذ مبعضة، لأنه بالنسبة لبعض صارت حرة وبالنسبة لبعض الآخر كانت حينئذ على الرقية في البين. الشاهد بالنسبة للمكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة والمباعضة، هودي بوجه حينئذ ما في تصرف فيهم بعملية بيع ونقل وإلى آخره. حتى في أم الولد لا يجوز ذلك، حتى بالنسبة للمدبرة لا يجوز ذلك، لكن سوف تأتي نقطة الفرق. فقط بالنسبة للأم القنة في البيان، واضح، اللي بتكون العبد القن والعبد اللي متشبث بالرقية والعبودية في البيان، ما في وجه للحرية ذاك فقط، هذا اللي في بيع وفي أجر وفي يهب وفي عير يتصرف فيه كيفما حينئذ شاء فيه. الآن بالنسبة لهذه الآن القاعدة الأولية، حينئذ لا يجوز أن يجبر شيء على فعل، لأنه إذا نحو إكراه وتصرفات الغير لابد أن تكون عن طيب نفس وعن طيب قلب في قلبه. لكن لما كانت الأمة بأصلها وبرقابته مملوكة لسيدها، فكل منافع تلك المرأة من الإرضاع واللبن هو أيضا على ملك سيدها في قلبه. حتى لو افترضنا أن تلك الأمة كانت قد تزوجت بعبد مثلا، كانت قد تزوجت بعبد وأولادها مثلا العبد، أو تزوجت مثلا بحر في قلبها، وهب تلك الأمة لحر، وهب هبة البضع وليست هبة الرقبة كلها، فأولدت منه وكان صاحب اللبن إما ذلك العبد أو مثلا الحر اللي وهب بضع تلك حينئذن الأمة في قلبها، مع ذلك هذا اللبن سوف يكون ملكا لسيد تلك الأمة، لأن تلك الأمة بكل منافعها وبكل ثمارها اللي من جملتها الإرضاع ومن جملتها اللبن هي على ملك سيدها في قلبه. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، حينئذ يجوز للسيد وللمولى إجبار الأمة على الإرضاع عن طيب نفسه كثير مليح، ما لم يطلب لها نفسه، لأن له حينئذ أن يجبر على الإرضاع لولده لغير ولده، إذا حينئذ شأن حينئذ مشؤونه وله حينئذ ذلك مجانا على وجه التبرع في قلبه، لأنه هي على كل حال مش لح تقاضى شيء، الذي يتقاضى إنما هو سيدها وليس حينئذ، أو على وجه الضمان في البيع، وكان ذلك إجارة أو كان ذلك مثلا جعالة بأي نحو حينئذ له ذلك حينئذ الإجبار، لأن الأمة وكل ثمرة تلك الأمة هي ملك لي سيدها، السلطنة المطلقة والمستمرة هي للسيد على الأمة وعلى منافع تلك الأمة، يضع تلك المنافع حيث شاء مجانا على وجه الضمان في البيت إجارة أو جعالة، كل ذلك حينئذ يكون له حينئذ بلا أي إشكال في البيت. هذا حاصل المطلب الأول الذي أشار له الماتن قدس، وهذا لا يفرق فيه بين أن تكون حينئذ تلك الأمة متشبثة بالرقية في البين اللي هي تكون مثل العبد القرن في البين اللي ما فيه شائبة ما فيه وجه حينئذ ما فيه نافذة وبصيص نور وأمل بالنسبة للحرية في البين، واضح أو لا، أو لم تكن كذلك بأن كانت مثلا مدبرة في البين أو كانت مثلا أم ولد. طيب شو الفرق بين هذه الصور؟ القمة في بيعة في أجرة في كذا، بالنسبة للمدبرة وأم الولد اطلع أنه لا يجوز مثلا بيعه في البيت، وبالتالي قد يدعى أنه في هذين القسمين سوف لا يكون له السلطنة على إجباره على الإرضاع حينئذ مجانا أو على وجه العوضية في البيت، لنكتة أنها تعلقت وتشبثت حينئذ بالحرية فلا ولاية ولا سلطان له حينئذ عليها بعد ذلك حتى يكره، يعني لا يصدق بأن تلك الأمة بمنافعها حينئذ هي ملك لسيده، وأن مالك منافع الأمة من يكون مالكا لرقبة حينئذ تلك الأمة اللي هو السيد والمولى في البعض، واضح. هذا الإشكال وهذا حينئذ الادعاء الذي يرد هنا، وإن شئتم قلت ما هو الفرق بين مثلا أم الولد والمدبرة وبين ما ذكره من المستثنيات عن المكاتبة المطلقة أو المشروطة وبالنسبة للمباعضة في البيت. المكاتبة المطلقة، المكاتبة المشروطة، المكاتبة لا سيما المكاتبة المشروطة اللي بعد ما بذلته ولا شوي ولا فلس ولا درهم حينئذ في البيت، ما الفرق بينه وبين حينئذ أم الولد؟ ما الفرق بينه وبين مثلا المدبرة؟ ما الفرق بينه وبين الأمة مثلا المنكل بها في البيت؟ كلهم هودحين إذن بنفس النقطة. المباعضة لا يجوز بيعها، المكاتبة المطلقة أو المشروطة لا يجوز حينئذ بيعها، هذه أيضا لا يجوز بيعها. ليش هنا حينئذ تم الاستثناء وبالتالي ليس له إجبارها في البيت، وهنا حينئذ لم يتم الاستثناء؟ أن يجاب بدعوى الإجماع للفرق، هذه تحصيل الإجماع بهالحرفية وبهالعبارة إذا مشكل جدا في قلبه. قد يذكر حينئذ هذا الكلام. الصحيح في المقام أن يقال بهذه الدعوة وين؟ أنه بالأساس كانت السلطنة للسيد وللمولى على تلك الأمة، وهذه السلطنة سلطنة مطلقة غير محدودة بحد ولا مقيدة بقيد، لا بحد زمني ولا بقيد حينئذ اعتباري يمكن أن يفترض من خارج في علمه. وهذه السلطنة بمقتضى قانون التبعية يكون مالكا لمنافع تلك المرأة ولبن تلك المرأة بتبع سلطنته وملكيته للرقبة وعين تلك المرأة في علمه. هذه القاعدة الأولى. هل هذه السلطنة التي للمرأة ولمنافع للأمة ولمنافع تلك الأمة في البيت بتخوله حينئذ يبيعها، بتخوله يهبها، بتخوله هذا مقتضى السلطة انه يحررها ويعتقها في البيت، بتخوله بالنسبة للمنافع انه يأجرها، انه يهب مثلا تلك المنافع اللي هي بعبارة اخرى العارية في البيت، وهكذا من هذه الفرضيات التي حينئذ ان تفرض. واضح؟ إلى أن يحصل شيء بالمرأة بالأمة، هذا الشيء لا يكون مسقطا حينئذ لتلك السلطة، وإنما يكون يحد من تلك السلطنة ويقيد حينئذ في دائرة تلك السلطنة المتسعة في البين. ما هو ذلك الشيء؟ كما لو حينئذ أولدت من حر ولدا في البين، صارت حينئذ متشبسة بالحرية. يعني أن تلك السلطنة التي كانت متسعة الشاملة لبيع تلك الأمة أو لهبة لنقل تلك الأمة نقل مجاني أو على وجه العوض للغير في البين، هذه السلطنة حينئذ تسقط فيها البين. لكن يبقى له السلطنة على أنه يحرر. واضح؟ له السلطنة حينئذ على أنه مثلا يستفيد من منافعها في البين، له السلطنة على وطئها في البين، مش أنه خلص حينئذ تشبثت بالحرية فمنع من بيعها وحد من سلطنته على بيعها وسقطت ولايته على بيعها وعلى نقلها للغير بناقل اختياري على وجه العوض أو على وجه المجانية، يعني ما عادش له سلطنة أخرى، لا له السلطنات الأخرى عليها بأي كيفية وبأي حينئذ نحو، فقط سقط من هذه السلطنة ومن هذه الولاية على التصرفات الوضعية والتكوينية فيها بمقدار عملية النقل الاختياري للغير على وجه العوض أو على وجه المجانية في البين. وكل غير ذلك حينئذ تبقى سلطنته حينئذ متسعة وشاملة له في البين بلا أي إشكال. واضح؟ هذا نقوله في أم الولد ونقوله أيضا بالنسبة للمدبر، لأنه في المدبرة نفس الكلام لما يقول لها أنت حرة دبرة وفاتشي البين، يعني كل شيء ينافي حينئذ هذا التدبير الذي ثبت لها بالحق اللي هو أنشأ اختيارا في البين سوف يكون حينئذ ساقط. كل ما عدا ذلك يبقى حينئذ ثابتا له بمقتضى حينئذ القاعدة الأولية اللي هو ملكية الإنسان لأمواله وملكيته لمنافع حينئذ تلك الأموال. هذه الأمة رقبت تلك الأمة على ملكه، أيضا منافع تلك الأمة تكون على ملكه بقانون التبعية فيما بين ملكية العين نفس الرقبة وملكية منافع حينئذ تلك العين في البيت. هذا حاصل حينئذ ما ينبغي أن يقال. فحينئذ حتى ولو كانت مدبرة أو حتى لو كانت أم ولد أو حتى لو كانت منكل بها في البيت، هذا فقط بحد من السلطنة والولاية على التصرف الوضعي بنقلها في البيت. أما باقي السلطنات تبقى حينئذ موجودة. من جملة تلك السلطنات هو حينئذ أن له إجباره، يجوز له إجبارها على أن ترضع مثلا الغير في البين مجانا أو على وجه المعاوضة في البين بإجارة أو جعالة. هذا حاصل لأنه هذا مقتضى سلطنته، وهو هذا مقتضى حينئذ أنها لا تقدر على شيء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل، عدم القدرة مش القدرة مثلا تكوينا في البين، كل تلك التصرفات العبد وما يملك لسيده في البيت بهل المعنى حينئذ، فهذه له الإجبار تلك الأمة على الإرضاع في البين حتى ولو كانت كارهة لذلك. طيب، ورد الاستثناء أنه ليس له الإجبار فقط وفقط وفقط في المكاتبة بشقيها من المشروطة والمطلقة وبالنسبة للمبعضة في البيت، والفرق بين هذه الصور أشرنا له حينئذ في البحث. لكن يبقى حينئذ ما هو دليل الاستثناء؟ دليل الاستثناء حينئذ واضح، يعني يمكن أنه نذكر دليلين. الدليل الأول للاستثناء، وهو أنه في الفرض مسألة الإكراه وجواز حينئذ نفوذ الإكراه، من الأصل أنه إذا أكره الغير لا يكون ذلك التصرف حينئذ، إذا كان تصرف وضعي لا يكون نافذا، وإذا كان أمرا تكوينيا يكون المكره ضامنا حينئذ للمكره على الفعل اللي أكره حينئذ عليه في الغير. فالقاعدة الأساسية أن الإكراه حينئذ لا يكون نافذا بوجه من الوجوه. رفعنا اليد عن هذه القاعدة الأساسية أن الإكراه لا يكون نافذا ولا يكون جائزا بمعنى أنه بما يسابق النفوذ، كيف يقول مثلا إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ في البيت، كذلك الحال هنا. يعني التصرفات الوضعية التي تكون في طول الإكراه لا تكون نافذة وجائزة في البيت، وكذلك التصرفات التكوينية لا تكون مستساغة وتكون محكومة أو موضوع الحكم بضمان المكره حينئذ في البحر. هذه القاعدة الأساسية. خرجنا عن ذلك بمسألة العبد والأمة، حيث أن المولى والسيد يكون مالكا للعين والرقبة، فيكون مالك لتلك المنافع، وإذا كان مالك لتلك المنافع شاءت حينئذ تلك الأمة أن تضع تلك المنافع حيث شاء السيد أو لم تشأ، بأن كانت رغبته ومشيئته غير مشيئة السيد، وهم بصير الإكراه. إن في صورة التوافق ما في إكراه، وإن في صورة الاختلاف بيحصل حينئذ الإكراه في البيت، يكون حينئذ له ذلك. لكن هذا يقتصر على قدره المتيقن. قدره المتيقن تلك التي حينئذ سلطنته تكون نافذة عليها مطلقا، بلا فرق بين أن تكون حينئذ متشبثة بالرقية ما فيها نافذة حرية في البيت اللي هي القن، أو لا المدبرة أو أم الولد أو افترض المنكل به، واضح. لكن ما عدا ذلك لا يكون الأمر على هذا الوجه. فينا نعبر بهذا التعبير؟ فينا نعبر بتعبير أولى من هذا التعبير. وحاصل هذا التعبير الثاني، وهو أنه أما بالنسبة للمبعضة فحينئذ ليست هذه المرأة بتمامها حينئذ ملكا للسيد، إنما بعض تلك الأمة، عم نعبر بالمرأة، بعض تلك الأمة حينئذ على الحرية، يعني صارت مالكة لبعضها والبعض الآخر على ملك السيد. فقانون حينئذ أن المالك حينئذ للأصل يكون مالك للمنافع اللي منها الإرضاع واللبن في البيت، هذا القانون حينئذ ساقط في المقام جزما في البيت، واضح. إلا على التقدير اللي ذكره للسيد الخنصاري في تعليقاته على المتن، اللي قال إلا أن يقسم بالمهايات فيما بين الأمة بالنسبة لبعض الذي تملكه، وبالنسبة للسيد البعض الذي يملكه حينئذ تلك الأمة. ليش؟ لأن الملكية على نحو الكسر المشاع، وليس مثلا خلنا نفترض البعض المتعلق مثلا من فوق يكون مثلا للسيد في البيت فله مثلا إرضاعه، البعض لا، ليس الأمر كذلك، ليس على نحو الكل في لا كل في معين، ولا كل ما يكون إنما هو على نحو الكسر المشاع في البيت. مثلا نصف تلك الأمة على الرقية والنصف الآخر حينئذ على الحرية في البيت، فحينئذ قانون التبعية ليكون منشأ ملكية تلك الرقبة غير متحقق في البين لعدم تحقق موضوعه في البين، إنه موضوع السلطنة التامة والمطلقة لذلك السيد على تلك الأمة في البين، وهذا متفرع على ملكية تلك الرقبة بتمامها حينئذ. فلو لم يكن مالك تلك الرقبة بتمامه لا يكون مالكا وله السلطنة على تلك المنافع، ويكون قانون التبعية ملغا في البين بلا أي إشكال. هذا بالنسبة للمباعضة في البحث. بالنسبة للمكاتبة، واضح، المطلقة أيضا المشروطة، لا سيما المشروطة التي إلى الآن لم تسعى حتى في بعض المال المكاتب به في البحث. هلا إذا سعت ببعض المال وكذا ما فيش مشكلة، أما لا، لم تسعى وقد شرط انه حتى لو دفعت له 999 درهم وبقي درهم لا يتحرر منها شيء. لكن بمجرد دخول تلك الأمة مع سيدها بعقد المكاتبة في البيت، واضح، فقد اشترت تلك الأمة نفسها من سيدها في البيت. ومعنى هذا ان قاعدة السلطنة التي كانت للسيد على تلك الأمة، على رقبة تلك الأمة، وما يتفرع عن تلك الرقبة من حينئذ من ثمار ومن نماءات حينئذ تلك الأمة في البين سوف تنتفي تلك القاعدة. ليش؟ لأنه بنفس المكاتبة، بنفس المكاتبة حتى لو كانت مشروطة، فضلا عما إذا كانت مطلقة، حتى ولو إلى الآن لم تسعى حينئذ بأن تؤدي له ولو درهم واحد في البين، يعني بعدما هلأ تمت المكاتبة، بمجرد ما تم عقد المكاتبة بين السيد وتلك الأمة، تلك السلطنة حينئذ انتفت في البين. إذا ما انتفت تلك السلطنة حينئذ ليس له إجبارها على أن ترضى حينئذ أي أحد في البين، لا على وجه المجانية وعلى وجه المعاوضة في البين. يبقى في خاتمة هذه المسألة، أحسن من طول فيها، فيما لو كان لتلك الأمة ولد هي جيبته من عبد أو جيبته من حر في البين، وكان بحاجة إلى شو؟ إلى لبن في البين، بده يرضى، فلو بده ترضع الغير شو بيعمل حينئذ ذلك الولد في البين؟ واضح؟ يعني بيعدي شو اسمه يأرجل كذا، ما بك بده يرضع إذا في البين. مع ذلك الماتن قدس سره قال أنه حتى لو كان لها ولد وكان ذلك الولد بحاجة إلى لبن في البين. ليش؟ لأنه مش بالضرورة أنه يرضع، لأنه يجب على حينئذ المولود له أنه يأمن له اللبن، لذلك الولد في البين من تلك الأم، سواء أمنوا من أمها، من أم المولود له اللي هي تلك الأمة، أو لا بأن تشاغلت بصب منفعة هذا اللبن في مولود آخر في البيت وهو أمن له حينئذ لبن المولود، أو لا بالأيام هنا اليوم متعارف حتى يمكن الإرضاع، يمكن لح يوصل اليوم أنه يصير موضة مثلا أديمي في البين، وأنه له طرق أخرى مثلا الإرضاع غير الطريقة اللي حينئذ الطبيعية والمتعارف لإمكان إرضاعي من لبني غيرها في البين، مش او انه يتغذى حين اذا من غير اما من لبن غيرها، لانه ما كانش منحصر بهذه الكيفيه والطريقه في البين. نعم في صوره الانحصار هذا حين اذا مطلب اخر في البين، واضح، لكنه في غير صوره الانحصار ليس لها حين اذا ذلك، ليس لها ان تمتنع، وجاز له اجبارها على ارضاع حين اذا الغير على وجه المجانيه او على وجه التبرع او على وجه الضمان، كان لها ولد أو لم يكن لها ولد، كان محتاج ذلك الولد للبنها أو لم يكن محتاجا حينئذ له في البين، لأنه حتى لو كان محتاج يمكن أنه يرضعه من الغير في البين. قال الماتن المسألة العاشرة، يجوز للمولى إجبار أمته، القاعدة هو عدم جواز الإجبار وعدم نفوذ الإجبار في البين، وأنه لو أجبر تكوينا وضعا لا يجوز ولا ينفذ، وتكوينا لو أجبر يكون ضامن في البين، لكن لكونها أمته مالكا لها ومالك لكل منافعها بما فيه الإرضاع واللبن جاز له إجبارها، واضح. يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرع، قنة كانت أو قنة يعني متشبسة بالرقية ما فيها بصيص أمل بالنسبة للحرية في البيت، أو مدبرة اللي قال لها أنت حرة دبرة وفاتي في البين، واللي بالتالي بهالمقدار كانوا تعلقت بالحرية فمنع من شو؟ من بيع، أو منع من نقله الغير بناقل على وجه المجانية أو على وجه المعاوضة في البين، واضح. هذا المقدار منع منه وهذا المقدار حد من سلطنته، لكن كل ما عدا ذلك السلطنة تبقى حينئذ موجودة في البين، بما في ذلك أنه له السلطنة على إجبارها بإرضاع حينئذ الغير مجانا أو على وجه العوض في البحث. أو أم ولد، الولد اللي بده افترضنا أن يكون حر، مش الولد اللي جاءت به من عبد في البحث. المستثنى قال وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل وكذا المشروط، بل حتى أيضا شو الترقي. ليش؟ لأن المكاتبة المطلقة واضحة، واضح بمجرد حينئذ ما تمت المكاتبة بمقدار ما سعت، بمقدار ما يتحرر منه، مثلا بألف درهم سعت بخمسمائة درهم بيتحرر منه شو النص في البين، وبيبقى حينئذ النص الآخر، فهنا لا شك حينئذ أنه صارت على الحرية. التفت المكاتبة المطلقة حتى قبل أن تسع وأن تؤدي حينئذ بعض الثمن الذي عليه. ليش؟ لأنه بمجرد المكاتبة قد اشترت نفسها، ولما اشترت نفسها ارتفعت حينئذ شو سلطنة سيدها عليها في البين. إذا ما ارتفعت السلطنة لا يكون لسيدها ما كان له حال ما كانت حينئذ متمحضة في الرقية في البين، حال ما كانت قنة في البين، وبالتالي حينئذ ليس له إجبارها ولا يجوز له إجبارها على الإرضاع لا على وجه المجانية ولا على وجه العوض في البين. وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها حتى قبل أن تسعى، بل وكذا هيدا منشأ الترقي. ليش؟ لأنه بالمشروطة لا ينعطق منها حينئذ، يعني لو سعت بمعظم حينئذ الثمن 999 درهم وبقي درهم واحد لا يتحرر ولا ينعطق منها حتى شو الجزء الواحد في البعين، بل وكذا المشروطة. كما لا يجوز في المباح لبعضها، كانت ملكا لشريكين فأحد الشريكين أعطق حينئذ شو سهمه والقسم اللي متعلق به في البعين، فبقي البعض الآخر على ملكه سيدها الآخر. هذه أيضا من الواضح أنها حينئذ لا سلطنة له عليها، لأنه هذه السلطنة مفرعة على ملكية تلك الرقوة، وهو ليس مالكا لتلك الرقوة إنما مالك بعض حينئذ تلك الرقوة. ولا فرق حيث قلنا بأن له إجبارها، ولا فرق بين كونها ذات ولد تلك الأمة يحتاج إلى اللبن أو لا. ليش؟ طيب إذا كان ذات ولد بحاجة إلى اللبن شو بيعملوا له؟ قال لإمكان إرضاعه من لبني غيرها حينئذ. هذا حاصل ما أفاده الماتن بالنسبة لهذه المسألة. المسألة 11 تأتي إن شاء الله. الحمد لله.